نصنع الحياة. نصنع الحياة.
نقف معكم لنراجع مع مدرسين متخصصين منهاج الثانوية العامة ليغدو التميز قريبا منكم. تتابعون معنا بعد قليل وقفات مع الثانوية العامة.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تقنية عالمية وخبرات أكاديمية، برامج جامعية بكفاءة مهنية وخدمة تعليمية مميزة تجدها في جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تعليم أفضل، مستقبل أجمل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أحييكم أبنائي طلاب الثانوية العامة ومستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الأقصى وصفحة الأقصى على الفيسبوك، أحييكم بتحية الإسلام العظيم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث نلتقي معا في الحلقة السابعة من حلقات دروس مادة الأحياء. عل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أيدينا قلوبا وأن ييسر الأمور لأبنائنا الطلاب ليرتقوا إلى أعلى الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة ونحن على أبواب الامتحانات، حيث تبدأ الامتحانات كما يعلم جميع الطلاب بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى بامتحان اللغة العربية. وفي هذه اللحظات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أبنائنا وبناتنا الطلاب فتوح العارفين، وأن يثبت عليهم ذاكرتهم وحفظهم وفهمهم، وأن ييسر لهم كل عسير، وأن يذلل لهم كل صعب بإذنه تبارك وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم من رحماته وبركاته، وأؤكد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى طبعا لا بد أن يكون زادكم لكي تجتازوا الامتحانات بأفضل ما يكون وبأحسن الأحوال بإذن الله تبارك وتعالى. الفترة اللي قبل الامتحان عادة بيكون فيها نوع من الشد العصبي، وهذا أمر طبيعي جدا عند كل الطلاب سواء متفوقين أو غير متفوقين، لكن نقول إنه شد الأعصاب لابد أن يكون بحدود، يعني ما نشد أعصابنا كتير، لأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع جهودنا وتعبنا طوال العام بإذنه تبارك وتعالى. فما دمنا معتمدين على الله، متوكلين على الله، مخدين بالأسباب كويس، ودرسين ومجتهدين، فالله سبحانه وتعالى سيكون معنا، ولن يكون هناك يعني ما يعيق تفوقنا ونجاحنا بإذن الله تبارك وتعالى. نضع في نصب أعيننا أن الامتحان هو مما قرأنا ومما درسنا. والامتحانات بالمناسبة في كل المباحث طبعا أنا الآن بتكلم، الامتحانات هي مكررة، يعني لو طالب حل مجموعة امتحانات سابقة على الأقل 3-4 امتحانات في السنوات الأخيرة هذه يستطيع أن يجتاز أي امتحان بإذن الله، لأن الأفكار كلها تدور في فلك واحد، ربما بعض المتغيرات في هذا السؤال أو ذاك السؤال، لكن بالإجمال الامتحانات متشابهة في أسئلتها. ومثلما حقق أبناؤنا الطلاب التفوق في السنوات السابقة، نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أنه إحنا يعني نجتاز ونحقق معدلات عالية كما الذين سبقونا. المهم أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه في كل الأحوال حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لنا الامتحان. وفي نهاية الحلقة يعني سأتوجه ببعض النصائح في التعامل مع ورقة الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى. الآن خلينا نشوف لوين وصلنا في مادة الأحياء، وفي نهاية الحلقة كما أسلفت نعرج على بعض النصائح للامتحانات بشكل عام بإذنه تبارك وتعالى. توقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع الجينات المرتبطة بالجنس، وقلنا هذا الموضوع في من أهم موضوعات الوراثة، بل هو الموضوع رقم واحد في الوراثة ونهتم فيه كتير ونحل قد ما نقدر مسائل عليه. على الأقل بدي يكون عندي أنا 10 مسائل من أسئلة الكتاب الوزاري وأسئلة خارجية، أسئلة الامتحانات، حتى يعني أستطيع أطمئن على هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مثل ما أسلفت هو الموضوع رقم واحد. طبعا يعني الكتاب جايب بعض الأسئلة في أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة على هذا الموضوع، وعندنا مثال واحد موجود اللي هو مرض عسر النمو العضلي التدريجي، وموجود في عنا طبعا نبذة مختصرة عنه في صفحة 62. أهم شغلة في الموضوع هذا أنه أنا أعوض عن تركيب مين؟ الذكر السليم والذكر المصاب، والأنثى السليمة والأنثى المصابة. الذكر السليم بده يكون عنده XA capital Y، الذكر المصاب XA small Y، الأنثى السليمة XA capital XA capital أو XA capital XA small، لأنه ممكن تكون سليمة نقية أو غير نقية. الأنثى المصابة بدها تكون XA small XA small. طبعا إحنا بنحكي A capital small على اعتبار جين السلامة وجين المرض بغض النظر عن الرموز، وحبذا إنه إحنا لو ما أعطانيش رموز أختار أو رموز أو أحرف يعني واضحة التباين من حيث الكابيتال والسمول بالنسبة للغة الإنجليزية. تمام. طيب الحالة اللي بعد هيك اللي هي الصفات المتأثرة بالجنس. الصفات المتأثرة بالجنس بتختلف عن المرتبطة بالجنس. هذيك إذا بنذكر قلنا الجينات محمولة على الكروموسومات الجنسية وتحديدا على X أو Z بالنسبة للطيور والفراشات وبعض الأسماك. تمام. طيب هذه الجينات المتأثرة بالجنس، لا، جينات محمولة على كروموسومات الجسمية، يعني على 44 كروموسوم اللي همش علاقة لا بالX ولا بالY ولا بالZ ولا بالW. تمام. طيب إيش علاقة الجنس في الموضوع؟ بنقول هان تتأثر الصفة هذه بالهرمونات الجنسية اللي بيفرزها من الذكر والأنثى. إحنا عنا تستوستيرون وعنا استروجين، هرمونات جنسية ذكرية وأنثوية. الهرمونات هذه بتأثر على جين الصفة، فممكن تغير في السيادة والتنحي بين الجنسين. طبعا عندي موجود اللي هو في صفحة 63 في شكل 10، موجود عنا يعني بعض الصور والرموز اللي موجودة اللي احنا ضروري نهتم فيها وناخذها، وانا متأكد كل الطلاب يعني عارفينها للتأكيد وللتذكير. عندنا جين الصلع مرموز بالرمز بي سمول لوحدها، جين الشعر الطبيعي بي بلس. تمام. طيب عندنا الطرز الشكلية، هذه المفاتيح اللي بدنا اياها، الطرز الشكلية والطرز الجينية اللي احنا بدنا نتعامل معها. زي ما حكينا توا على المرتبطة بالجنس، في طرز شكلية يقابلها الطرز جينية مهمة، مفاتيح معايا هان. كمان الأصلع الذكر عنده احتمالين، عنده BB تمام سائد نقي أو B+B تمام سائد غير نقي. طيب الذكر اللي عنده شعر طبيعي عنده B+B+ يعني عنده جينين متنحيين ونقي. تمام. يبقى احتمالات الصلع أكبر. طيب الأنثى اللي عندها صلع أو عندها تساقط شعر بالأحرى، بالتركيبة فقط بي بي سائد نقي فقط. طيب الأنثى اللي عندها شعر طبيعي لها احتمالين، إما تكون بي بي بلس يعني السائد غير نقي، أو بي بلس بي بلس ومتنحي نقي. تمام. طيب وين فكرة الحالة هذه كلها يا جماعة؟ الفكرة هذه في التركيب بي بي بلس وفي الذكر وفي الأنثى. طيب لو رجعنا بس دقيقة لورا وأنا بتكلم، حنلاحظ بي بي بلس هذا ذكر عنده صلع، لكن بي بي بلس أنثى عندها شعر طبيعي. يا جماعة الاثنين عندهم نفس التركيب، وإحنا متعودين اللي عنده نفس التركيب بيكون نفس الطراز الشكلي. لا، هنا حنلاحظ أن الطراز الشكلي في الذكر صلع، بينما في الأنثى إشمالها شعر طبيعي. طب إيش إيش اللغز هنا؟ اللغز إنه البي هنا لوحدها، بي لوحدها الجين السائد هنا يعتبر سائد في الذكر، تمام، وفي نفس الوقت هو متنحي في الأنثى. طب ليش سائد في الذكر؟ لأنه أعطى صفة الصلع. طب ليش متنحي في الأنثى؟ لأنه أعطى شعر طبيعي. طب إيش الفكرة هان؟ إنه هرمونات الذكورة بتساعد الجين في الذكر على إنه يترجم إلى مين؟ صفة صلع، بما يتلائم مع جنس الذكر. لكن هرمونات الأنوثة سبحان الله العظيم تمنع جين الصلع هذا إنه يظهر في الأنثى، فبتطلع عندها شعر طبيعي بما يتلائم مع جنسها. شايفين سبحان الله العظيم، الجين بي موجود في الاثنين، لكن الترجم في الذكر ترجمة تختلف عن ترجمة الأنثى بما يتلائم مع كل جنس بناء على الهرمونات الجنسية اللي أوضعها الله سبحانه وتعالى في كلا الجنسين. طيب في عندنا سؤال موجود عن الماشية، سهل وبسيط، موجود حله كمان عند كل الطلاب. في عندنا مجموعة من الأسئلة برضو موجودة، وين موجودة؟ في أسئلة الفصل وأسئلة الكتاب، وأكيد كل الطلاب يعني حلوا أسئلة كتير على الموضوع هذا. فعندنا متأثرة بالجنس تأتي في المرتبة الثانية بعد المرتبطة بالجنس، بدنا نحل عليها أسئلة كتير. ولو رجعنا لأسئلة الامتحانات من 2007 لغاية اليوم، حنلاحظ يا إما بيجي مرتبطة بالجنس يا إما متأثرة بالجنس، وأحيانا في بعض الامتحانات بيجوا مين؟ بيجوا الاثنين مع بعض، سواء مرتبطة أو متأثرة بالجنس، فننتبه كويس. إذن كيف أنا ممكن أتعرف عن إنه هذه الصفة صفة متأثرة بالجنس؟ المثال اللي عندي اللي هو صفة الصلع، وتوا ذكرنا التركيب الجيني لا عفوا لكلا الجنسين. طيب كمان ممكن في عندي أنا مفتاح. إيش المفتاح؟ لو أعطاني تركيب جيني، تركيب جيني ها في الذكر إله شكل يختلف عن الأنثى، بقول والله هذه إشمالها هذه برضو صفة متأثرة بالجنس. يعني مثلا أعطاني تركيب H capital H small في نوع من الطيور، يا جماعة ننتبه، في نوع من الطيور تركيب H capital H small، قال لي هذه ذكور لها عرف وإناث بدون عرف، ايش بقول على طول؟ بقول هذه حالة مين؟ حالة جينات متأثرة بالجنس، وبشتغل مثل ما اشتغلت على تركيب الصلع. تمام. طيب في مفتاح ثالث مهم، لو اعطاني نسبة 3:1، 3:1 احنا بنعرف انها تابعة لمين؟ لا قانون مندل الاول. لكن لو اعطاني 3:1 صفة وعكسها نسبة 3:1، وانعكست النسبة بين الجنسين بين الذكور والإناث 3:1، بقول برضو هذه اسمها صفة متأثرة بالجنس. يعني في نوع مثلا من الطيور، نركز شوية في المثال هذا، في نوع من الطيور تمام، في مثلا أرجل طويلة وأرجل قصيرة. طيب لقينا طويل إلى قصير عند الذكر نسبة 3:1، لكن عند الأنثى النسبة 1:3 انعكست، فبقول برضو هذه مالها؟ هذه حالة جينات متأثرة بالجنس، بطبق عليها نفس مين؟ نفس الرموز أو نفس الأحرف اللي بستخدمها في حالة الصلع، مثل شكل 10 في صفحة 63. فننتبه جيدا للموضوع هذا. الموضوع اللي بعد هيك اللي هو موضوع ارتباط الجينات والعبور، هذا الموضوع يأتي في المرتبة التاء الثالثة بعد المرتبطة بعد المتأثرة، وممكن الثلاث موضوعات هدول ييجوا في نفس الامتحان، تمام؟ أو على الأقل موضوعين منهم، فبدنا نركز كمان على الحالة هذه. إيش هو موضوع الارتباط والعبور؟ موضوع الارتباط والعبور يعني باختصار، في عندي أنا جينات مستقلة وعندي جينات مرتبطة. شو هي الجينات المستقلة؟ من العنوان جينات محملة على كروموسومات مستقلة عن بعضها، مختلفة عن بعضها. يعني عندي مثلا ثلاث جينات أنا بأدرسهم محملة على كروموسومات مختلفة، الأول على كروموسوم الأول، الثاني على الثاني، الثالث على الثالث. ثلاث جينات مالهم؟ بقول عنهم مستقلة لأنه كل واحد محمول على كروموسوم يختلف عن الآخر. هدول الجينات تابعين لقانون مندل الثاني. قانون مندل الثاني إذا بنذكر اسمه قانون التوزيع المستقل، والنسبة كانت معاه نتذكر كويس 9:30:1، ولما أخذت كل صفة لحالها لقيت حالي برجع لنسبة 3:1، تمام. طب الجينات المرتبطة، الجينات المرتبطة هي أكثر من جين محمولة على نفس الكروموسوم، يعني جينين أو ثلاثة أو أربعة إن شاء الله 100 محملة على نفس الكروموسوم بسميها جينات مرتبطة، تمام؟ يبقى شفنا من حيث المبدأ إيش الفرق بين الجينات المرتبطة والجينات المستقلة، تمام؟ طب الجينات المستقلة تابعة لمندل الثاني، المرتبطة أكيد مش تابعة لمندل الثاني، وإلا كان ما فرزناهمش عن بعض، تمام؟ طيب من وين عرفنا الجينات المرتبطة؟ عرفناها عن طريق عالم من أشهر علماء القرن العشرين اسمه العالم مورغان. هذا العالم درس لون شكل لون الذبابة الدروسوفيلا أو ذبابة الفاكهة وشكل الجناح، مش لون العيون. نركز يا جماعة، لون العيون تابع للمرتبطة بالجنس، وحكيناه في نهاية الحلقة السابقة. لون العيون مرتبط بالجنس محمل على الإكس، و الدروسوفيلا بنتذكر كمان قلنا تركيب الجنسي للذكر والأنثى مثل الإنسان XX وX Y، تمام؟ طيب هو درس لون الجسم وشكل الجناح. لون الجسم كان في لونين، في لون رمادي ولون أسود. طب شكل الجناح، في جناح طبيعي أو طويل يعني، وفي جناح ضامر أو قصير أو مختزل، تمام؟ عمل تجارب، عمل طبعا العديد من التجارب. الكتاب جايب لي تجربتين، في تجربة في صفحة 64 لما هو عمل تزاوج بين ذكر عنده أسود الجسم وضامر الأجنحة مع أنثى رمادية الجسم وطبيعية الأجنحة، طلع الجيل الناتج اللي عنده رمادي ضامر الجناح، رمادي طبيعي الجناح. عمل تلقيح ذاتي، عمل تلقيح اختباري لمين؟ لأفراد الجيل الأول. يعني عمل جاب زي ما احنا شايفين في التجربة في شكل 12 اللي تحت، جاب أنثى لون جسمها رمادي، تمام، وشكل الجناح طبيعي، مع ذكر أسود ضامر الجناح. ايش طلع عنده النتيجة؟ طلع عنده 50-50 زي الآباء بالضبط. طبعا على طول قال يا جماعة هذه النتيجة ايش مالها؟ هذه النتيجة مخالفة لمندل. طيب ليش يا أستاذ مورغان؟ قال لهم لو كانت هذه تابعة لمندل النتيجة المفترض يطلع عندي أربع طرز شكلية بنسبة 1-1-1-1، يعني 25-25-25 بناء على مين؟ بناء على دراسته لقانون مندل الثاني. فقال لهم لا، هذا الأمر يختلف وعشان هيك اختلفت النسبة. طب تفضل يا أستاذ مورغان فسر لنا ليش طلعت النتيجة هذه؟ قال لهم بناء على أنه إيش؟ في ارتباط في الجينات هن، والجينات محملة على نفس الكروموسوم اللي هما جينين الصفتين اللي درسهم، تمام، وبناء عليه تنتقل الجينات من الآباء إلى الجامتات ثم الأبناء، عشان هيك بتظهر صفات الأبناء تشبه الآباء. وعمل التحليل الوراثي اللي مقنع تماما اللي هو في صفحة 64 شكل 12، وبناء عليه هو اكتشف حالة مين؟ الجينات المرتبطة، تمام. طيب فاصل قصير ثم نواصل بإذنه تبارك وتعالى.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
مجددا نحييكم طلابنا الأعزاء من خلال أثير إذاعة الأقصى والحلقة السابعة من دروس مادة الأحياء، ونذكر بهواتف الإذاعة 285-0999-285-1110 وجوال الرسائل القصيرة 0599-734-424. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تجربة مورغان الأولى. طبعا مثل ما حكينا، مورغان عمل عدة تجارب وحصل على عدة نتائج. طيب ملخص التجارب هذه، عشان احنا الوقت ضيق معانا، نركز في ملخص التجارب هذه، وبناء على النتائج يا جماعة اللي تطلع معايا بدي انا احكم والله هذا تابع لمندي للتاني ولا تابع لمورغان، او طيب في ارتباط ولا بعبور ولا بدون عبور. طبعا عندنا احنا في صفحة 65، قبل ما نلخص الملخص هذا، عندي صفحة 65 هو عمل تجربة، التجربة اللي هي في شكل 13، عمل تجربة شبيهة بمين؟ بالتجربة الاولى، لكن طلع عنده النتائج مختلفة. النتيجة اللي طلعت عنده مثل ما احنا شايفين، طلع عندنا طرز تشبه الاباء نسبتها حوالي 83%، وطرز جديدة نسبتها حوالي 17%، اللي هم الأرقام الموجودة معايا 185-206، هذه من 2300 المجموع الكلي، حنلاحظ النسبة تقريبا 17، و965-944 هذه نسبتها 83% من مين؟ من العدد الكلي اللي هم 2300. تمام. طيب الآن احنا ممكن نمشي على مجموعة من القواعد ومن خلالها نقول والله انه في انا تابع لمندل ولا تابع لمورغان بدون عبور ولا في عبور وهكذا. طيب عندي انا نوعين من انواع التزاوج، نركز فيهم. التزاوج الاولاني تلقيح ذاتي، تلقيح ذاتي. طبعا احنا نتكلم عن توريث صفتين وضدهم. تمام. احيانا ممكن في حالات نادره جدا ممكن يكون ثلاث صفات، لكن في اغلب المسائل، يعني خلينا نقول 95% او 97% من المسائل تتكلم عن توريث صفتين وعكسهم. تمام. طيب لو كان انا عندي الابوين هاجين في الصفتين مع هاجين في الصفتين، غير نقي في الصفتين مع غير نقي في الصفتين، يا جماعه طلع عندي النسبه 9-1، بقول والله هذه تابعه لمين؟ تابعة لمندل الثاني، توزيع مستقل. تمام. طبعا المثال اللي عندي موجود في صفحة 46. طيب لو طلعت عندي أنا النسبة 3-1، 3 صفتين السائدتين وواحد الصفتين المتنحيتين، بقول هذه تابعة لمين؟ لمورغان. بس التجربة مش موجودة معانا، لكن كل الزملاء المعلمين بيدرسوها لأنها موجودة معانا حتى من المنهج المصري القديم قبل 2006. تمام. إذا 9-1 بقول مندل الثاني، 3-1 بقول هذه تجربة مورغان، ارتباط جينات بدون عبور. تمام. طيب لو كان الآباء في الحالتين هدول مين؟ هجناء في الصفتين. طيب النمط الثاني، لو كان عندي أحد الأبوين هجين في الصفتين غير نقي في الصفتين والثاني متنحي في الصفتين، يا جماعة يعني على نمط تلقيح اختباري، إيش الاحتمالات اللي عندي؟ الاحتمال الأول يطلع عندي 4 طرز شكلية بنسبة 1-1-1-1، بقول والله هذه مالها؟ تابعة لمندل الثاني، تابعة لمندل الثاني. تمام. طيب لو كان طلعت عندي النتيجة 1-1، 50-50، صفتين السائدتين صفتين المتنحيتين، بقول هذا ارتباط اشمالها تام بدون عبور، مثل تجربة مورغان الاولانية. طيب الاحتمال الثالث، ما تنسوش الاباء واحد منهم هجين غير نقي في الصفتين والتاني متنحي نقي، يعني على نمط التلقيح الاختباري المسألة، كيف حيطلع الاحتمال؟ لو طلع عندي اربع طرز شكليا، ننتبه اربعة، بس الاربعة هدول اتنين بيشبهوا الاباء نسبتهم عالية، واتنين بيختلفين، طرز جديدة، تركيب جديدة بنسميها نسبتهم قليلة، بقول هذه حالة مين يا جماعة؟ حالة ارتباط جينات بعبور، مثل تجربة مورغان الثانية اللي موجودة معايا في صفحة 65. فننتبه، عندي نمطين، نرجع تاني، نمطين. النمط الأول تلقيح ذاتي، هجين في الصفتين، ما هجين في الصفتين، 9:30:1 مندل الثاني، 3:1 بقول هذه ارتباط بدون عبور. طيب النمط الثاني تلقيح اختباري، طلعت معايا 4 وحدات بنسب متساوية، بقول هذه اشمالها توزيع مستقل على مندل الثاني بنحلها. طب طلع معايا 1:1 فقط، 50-50، بقول هذه ارتباط تام بدون عبور، مثل تجربة مورغان الأولى. لو طلع معايا 4 طرز، 2 نسبتهم عالية اللي هم بيشبهوا الآباء، و2 نسبتهم قليلة المختلفين الجداد، بقول هذه مين؟ ارتباط بعبور، في تبديل للجينات في الانقسام المنصف زي ما بيعرف كل الطلاب، ومثل التجربة الموجودة معايا في صفحة 65. طيب طبعا في عندي عدة أسئلة موجودة برضو في أسئلة الوحدة والكتاب، ومثل ما حكيت أنه في عندي عدة أسئلة وردت في الامتحانات النهائية بجانب المتأثرة بجانب المرتبطة بالجنس، حبذا أنه إحنا نحل كل الأسئلة على الأقل في ال4-5 سنوات اللي فاتت، لو مرينا عليهم أنا متأكد أنه حنجتاز يعني أسئلة الوراثة بإذن الله بنسبة 100%، لأنه الأسئلة مثل برضو ما حكيت في أول الحلقة الأسئلة بتتكرر يا جماعة بشكل كبير. طبعا لو سألني في الامتحان نسبة العبور، احنا نسبة العبور هي نسبة مين؟ نسبة او تكرار العبور، نسبة الطرز الجديدة او التراكيب الجديدة. ايش نسبة التراكيب الجديدة؟ قديش في عندي انا اعداد الجداد من العدد الكلي ضرب 100% بطلع النسبة. وبعد هيك خريطة الجينات طبعا سهلة وبسيطة. الخريطة باختصار هي عبارة عن خط افقي او مسطرة افقية برتب عليها مين؟ الجينات المرتبطة. بدل ما هي الجينات جاية على عمود بالطول هيك، عندي 2-3 مثلا مرتبطة، لا بنحطها بايه؟ بالعرض، تمام، بشكل افقي. المسافة بين كل جين والتاني باخدها من وين؟ باخدها من نسبة العبور، بيكون معطيني في المسألة مين؟ نسبة العبور. طب احيانا بيعطيني نسبة الارتباط، في عندي نسبة العبور وفي عندي نسبة الارتباط. نتذكر كويس يا جماعة، نسبة العبور هي مين؟ نسبة الطرز الجديدة، تمام. طب نسبة الارتباط بنقول هي مين؟ 100% ناقص نسبة العبور بتضل عندي أنا مين؟ نسبة الارتباط اللي هي مين؟ نسبة الطرز الأبوية. يعني مثلا في تجربة مورغان اللي موجودة عندي نسبة العبور 17%، طيب نسبة الارتباط بنقول 100% ناقص 17 83%. طب ما هي 83% يا أستاذ هي مين؟ نسبة الطرز مين؟ الأبوية. يبقى نسبة العبور نسبة الطرز الجديدة، نسبة الارتباط هي نسبة مين؟ الطرز الأبوية. طب المرتكن على مين في المسافات اللي أنا بدي أرسمها بين كل جين والتاني على الخط الأفقي على المسطرة يا أستاذ؟ بنقول المرتكن على نسبة العبور. لو أعطاني نسبة الارتباط بدي أجيب نسبة العبور، ومنها بحدد المسافة بين كل جين والتاني. المسافة طبعا نكتبها بسانتي مورغان اللي هي وحدة القياس أو وحدة خريطة جينات. فبدي أنتبه، طلب مني المسافة بدي أكتب وحدة القياس هي سانتي مورغان أو وحدة خريطة جينات. أحيانا بطلب نسبة العبور، لا بدي أحط إشارة مين؟ المية في المية. يعني لو قلنا نسبة العبور في تجربة مورغان في صفحة 65 بنقول 17%. طيب المسافة بين الجينين بقول له 17 وحدة خريطة جينات أو 17 سانتي مورغان. طيب بعد هيك في صفحة 67 بيجينا الاختلالات الوراثية اللي هي حالات المين؟ الاختلالات الطفرات اللي نتجت سواء في الإنسان أو غير إنسان بسبب طبيعي أو بسبب اللي هي الإشعاعات اللي بيستخدمها الإنسان والمواد الكيميائية اللي بيستخدمها الإنسان. طبعا سهلة، في عندنا تغير في تركيب الكروموسوم، في تغير في عدد الكروموسومات. تغير في التركيب سهل وبسيط، والشكل صفحة 15 بيوضح اللي هي الحذف والتكرار والانقلاب والانتقال. بالمناسبة الرسمة مطلوبة مني صياغة أسئلة، ممكن يجيب أي رسمة من هدول ويقول لي وضح لي نوع مين نوع الطفرة. طيب تغيير في عدد الكروموسومات، التغير في عدد الكروموسومات نهتم فيه يا جماعة كتير. تغير ممكن هذا يحدث في حالات عدم الانفصال أو في حالات بسموها تعدد المجموعات الكروموسومية. إيش في حالات عدم الانفصال؟ في عدم الانفصال بيطلع عندي كما هو موضح في صفحة 68 شكل 16 وفي شكل 17، عندي مجموعة يعني عدد الكروموسومات اختلف، مثل حالة داون اللي اخذناها سابقا عنده 47 كروموسوم. في عندي حالة مشابهة إلها اللي هي متلازمة بسموها متلازمة إدواردز، وإن كان الاختلاف هنا في الكروموسومات الجسمي هناك في الكروموسوم رقم 21 بتضاعف هان في الكروموسوم رقم 18 مثل ما هو واضح عندي في الشكل. في عندي متلازم اسمه كلاين فيلتر، في خلل في الكروموسومات الجنسية XXY تركيبها بدل XY. طيب في خلل كمان في متلازم اسمه تيرنر، بدل أنثى هذه بدل ما يكون عندها إكسين عندها X1 نكتب X أو X0 تمام. طبعا جايب لي كمان اللي هو الإنسان الطبيعي والإنسان غير الطبيعي، والحالات هذه كلها سهلة وما فيها أي مشكلة. يبقى لاحظنا أنه في عندي أنا اختلاف في مين؟ في عدد الكروموسومات، بدل 46 إما 45 تيرنر أو 47 مث إدواردز أو كلاين فيلتر أو حالة أو متلازمة داون. تعدد المجموعات الكروموسومية بدل ما يكون في عندي أنا 2N أو 2N بيطلع 3N أو 4N، والأمثلة الموجودة عندي في شكل 18 صفحة 69 واضحة وما فيها أي مشكلة. في عندي هذه كلها طفرات كروموسومية، بعد هيك بيجيني طفرات جينية. طفرات الجينية مرض في نايل كيتيونيوريا، مرض كرابي، حمى البحر المتوسط. طبعا في نبذة مختصرة عن كل واحد منهم وكمان مرتبينهم الخلل وين الجيني يا جماعة. لاحظوا طفرة زوج من الجينات على الكروموسوم رقم 12 رقم 14 رقم 16 عشان يسهل علينا كمان حفظ الأرقام تماما. الفصل الثالث طبعا ضروري نحل مثل ما أسلفنا سابقا أسئلة مين؟ أسئلة الفصل اللي هي في صفحة 71 ولحد صفحة 74. تطبيقات في علم الوراثة برضو إيش استفدنا إحنا بالذات في الطب وفي الطب الجنائي وفي الصناعة وفي تحسين السلالات الحيوانية والنباتية؟ إيش استفدنا؟ عندي يعني مجموعة من الموضوعات سهلة وبسيطة، بس بدنا نركز على يعني أكثر من شغلة بصورة سريعة. عندي في صفحة 76 من الأدوات المستخدمة في الهندسة الوراثية إنزيمات القطع. في عندي التتابع، طبعا في عندي إنزيم إيكور 1. التتابع اللي موجود عندي في شكل 1 صفحة 76 مطلوب أحفظه GAA TTC تمام. هذا التتابع اللي بيبدأ من عنده يشتغل مين؟ إنزيم القطع. وبنلاحظ أنه القطع بيتم بين النيوكليوتيدات A و G، فهذا مطلوب منا أنه إحنا نحفظه. طيب في عندي تقنية DNA معادة تركيب الشكل اللي هو شكل 2 صفحة 77 اللي هو آلية إنتاج مين؟ هرمون الأنسولين، وممكن أقيس عليه هرمون النمو أو أي هرمون أو بروتين بدنا نصنعه صناعيا، ممكن يتطبق عليه الآلية هذه. والرسمة هذه مهمة جدا، الخطوات 1 2 3 4 5 مطلوبة وأكثر من مرة تيجي في الامتحانات فنركز عليها. الهجرة الكهربائية ما فيها مشكلة. في عنا بصمة DNA، في عنا تتابع العلامات المميزة الأنماط القصيرة اللي هو برضو بدنا نحفظه ACAT سهل ما في أي مشكلة بإذن الله. بعد هيك عنا اللي هي تطبيقات في الهندسة الوراثية ما فيش عنا أي مشكلة فيها بإذن الله. طيب هيك بنكون خلصنا الوراثة. طبعا أكيد بنأكد على حل أسئلة الفصل صفحة 82 وأسئلة الوحدة اللي هي لغاية صفحة 87. والأسئلة كما ذكرنا سابقا في أكثر من حلقة قلنا الأسئلة موجودة يعني في المكتبات وعلى النت موجودة ما فيش فيها مشكلة وفي متناول الجميع بإذن الله. الآن بدنا نمر مرور سريع بس على الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة مثل ما ذكرنا في ربما في أول حلقة قلنا هي وحدة سهلة وبسيطة وكثير من المعلومات مرت معنا سابقا لكن أكيد في معلومات جديدة. في عنا الجهاز الهيكلي، طبعا الجهاز الهيكلي الأرقام بتاعت الجهاز الهيكلي المحوري والطرفي كلنا حافظينها أكثر من الأستاذ أكيد يعني. طيب في عندي الفقرات وفي عنا اللي هو طبعا 33 ما عندناش مشكلة. التوزيع تبعتهم موجودة معايا في صفحة 93 شكل 4 موجودة ومطلوبة مني. القطنية العنقية 7، الصدرية 12، القطنية 5، العجوزية 5، العصوصية. الترتيب هذا بدنا نحفظه يا جماعة، خلينا نحفظه، ممكن نحفظه على طريقة رقم جوال 7 12 5 5 مثلا 4 أو أي طريقة بتلاقوها مناسبة. القفص الصدري يا جماعة عشان في بلبلة شوية، الإخوة بيشيروا لي إلى فاصل، نخرج لفاصل ثم نعود بإذن الله.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
مجددا نحييكم طلابنا الأعزاء مع الدرس قبل الأخير من دروس مادة الأحياء. وصلنا قبل الفاصل إلى القفص الصدري. القفص الصدري بتكون من 12 زوج من الضلوع أو الأضلاع اللي هم بالعامية بنسميهم الريش، و العظمة اللي في النص اللي هي عظمة القص. عندنا 24 زائد 1 العدد 25 يا جماعة. ما بنحسبش من ضمن عظام القفص الصدري اللي هي 12 فقرة اللي ورا، لأنه احنا حسبناهم من ضمن فقرات العمود الفقري، بنفعش نحسبهم مع العمود الفقري ونحسبهم مع مين؟ مع القفص الصدري. فعشان نخرج من اللغط اللي موجود هنا، عدد عظام القفص الصدري 25 عظمة. تمام. طيب بعد هيك طبعا بيجيني اللي هي الهيكل الطرفي والمقارنة بين الطرف العلوي والطرف السفلي، ما فيش عندنا مشكلة. الأشكال العظام يا جماعة مطلوبة مني ان احفظها، بس بدي اضيف على العظام الطويلة اللي هي مين؟ عظمة، هو كاتب عظمة العضد، عظمة الفخذ برضو كمان، عظمة القصبة الشظية برضو تعتبر العظام الطويلة. طيب من العظام المسطحة كما معطيني هو عظمة القص، نضيف عليها عظام سطح الجمجمة، سطح الجمجمة برضو اشمالها عظام مسطحة. تركيب النسيج العظم اللي هو المكونات بين الخلوية والمكونات الخلوية، العظم الكثيف والعظم الاسفنجي طبعا ما فيش فيهم صعوبة. والرسمة اللي موجودة معايا لجهاز هفرس صفحة 68 شكل 10 طبعا مطلوبة مني بس توضيح لا أكثر ولا أقل. بعد هيك في صفحة 99 بدنا ننبه هنا نسبة الماء والأملاح. في عندي تجربة طبعا عشان إحنا نحسب نسبة المية والأملاح وين؟ في عظمة معينة. عندي خطوات التجربة الموجودة وبدنا نحسب كيف نسبة الماء في العظام. طبعا لو اطلعنا على النقطة السادسة في نهاية صفحة 99 في عندي معادلة من خلالها بقدر أحكم على مين؟ على نسبة مين؟ نسبة الأملاح الماء في العظم. إيش كتب لي؟ الكتلة قبل التسخين ناقص الكتلة بعد التسخين، تمام؟ على الكتلة قبل التسخين، الكتلة الأصلية ضرب 100% بيطلع عندي مين؟ النسبة المئوية لمين؟ للماء. طبعا هو كتب لي في نهاية الصفحة ما النسبة المئوية للماء في العظم؟ نقول له 22-25%. كيف أثر فقد الماء في العظم؟ طبعا بيعمل التهاب مفاصل وتآكل واحتكاكة. طيب الجزء الثاني من التجربة ننتبه له يا جماعة، العظمة هذه اللي حسبنا منها نسبة المية بدي أحسب نسبة الأملاح هالجين. نسبة الأملاح طبعا هنا بدي أضعها في حمض الهيدروكلوريك وغطيه بنيلون إلى آخره. طيب في البند رقم 8 حلاحظ بيقول لي استخدم معادلة مناسبة لحساب النسبة المئوية للأملاح، مش كاتب لي هذا المعادلة، لكن في حالة المية في الصفحة اللي قابلها كاتب لي. طب ننتبه هنا عشان لو إجالي في بعض الامتحانات التجريبية إجا، ما إجا في امتحانات نهائية، بدي أشوف كيف نسبة مين، نسبة الأملاح هالجيت. إيش بقول؟ ها نسبة الأملاح تساوي كتلة العظم المجفف قبل ما أوضع في الحمض، قبل الحمض، ناقص كتلة العظم المجفف بعد ما حطيته في الحمض. على مين؟ على الكتلة الأصلية قبل مين؟ قبل الحمض، ها قبل التسخين وقبل الحمض، تمام؟ ضرب 100%. أعيد تاني، نسبة الأملاح في العظام كتلة العظم المجفف بين قوسين قبل الحمض ناقص كتلة العظم المجفف بعد الحمض على الكتلة الأصلية اللي هي قبل التسخين وقبل ما قبل ما اسخن وقبل ما اضعه في الايه في الحمض، ضرب 100% بتطلع عندي النسبه. النسبه طبعا هنا مكتوب عندي ما النسبه المئويه للاملاح في المعدن، بنقول في العظم عفوا، من 65-70% نسبه الاملاح. الاسئله الثلاثه اللي ضايله سهله وما فيهاش مشكله باذن الله. طبعا بعد هيك بيجينا تكوين العظام ونموها. طب الشكل هذا وكل الموضوع او الجزئيه هذه للاطلاع، الغضاريف المفاصل موجوده معانا، تركيب المفصل اللي هو شكل 12 صفحه 102 مطلوب معايا التركيب هذا، والاسئله المقابله طبعا اجابتها بتوضح كل التركيب موجود عند كل الطلاب، المفاصل وانواعها والامثله مطلوبه مني، المشاكل اللي بيعاني منها الجهاز الهيكلي، كسور وهشاشة العظام والتهاب المفاصل بنوعيه مطلوبة منا، ومفيش في عنا أي مشكلة فيها بإذن الله. الجهاز الثاني اللي هو جهاز الدوران عندي القلب، رسمة القلب صفحة شكل 1 صفحة 109 مطلوبة منا صياغة أسئلة وتعيين أجزاء يا جماعة، وهذه الرسمة والمعلومات أغلبها بما فيها المعلومات اللي موجودة في نشاط 1 تشريح القلب صفحة 109-110 كلها مرت معانا، واللي هي الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى، وليش الجدار البطين الأيسر أسمك من الجدار الأيمن، كل هذه المعلومات سهلة وبسيطة وما عندنا مشكلة فيها إن شاء الله. بنركز على آلية نبض القلب، آلية نبض القلب والمقارنة بين الصمام ثنائي الشرفات وثلاثي الشرفات في صفحة 112، وبنركز على المقارنة بين الأوردة والشرايين ثم الخلايا الدم الحمراء والبيضاء في صفحة 114، مهمة جدا. يبدو أنه وقت البرنامج فاصل معانا، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
فلسطين جامعة
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
حياكم الله مجددا طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة. نختم بما ركزت عليه قبل الفاصل على عجل، اللي هو المقارنة بين الأوردة والشرايين موجودة عندي في صفحة 113. مقارنة سهلة وبسيطة لكنها مهمة. وفي عندي مقارنة بين خلايا الدم الحمراء والبيضاء، ممكن تيجي الصفائح لكن بنركز أكثر على الخلايا الدم الحمراء والبيضاء، موجود عندي في الشكل 7 صفحة 114. في عندي بلازما الدم اللي هي 55% مكوناتها، بنركز أكثر على الأيونات وعلى بروتينات البلازما. بعد هيك طبعا هو مفصل لي كمان خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية عشان أتمم المقارنة اللي حكينا عنها. ومن ثم بيكون عندي في صفحة 116-117 تخثر الدم، آلية تخثر الدم والتئام الجروح، والأسماء اللي موجودة للبروتينات والأنزيمات صعبة شوية لكن مع التكرار إن شاء الله بتكون سهلة وبسيطة. أمراض تصيب جهاز الدوران طبعا ملغية معنا. بهيك يعني نكتفي بهذا القدر ونرجئ إن شاء الله اللي هو الجهاز المناعي لآخر حصة قبل الامتحان اللي هو امتحان الأحياء يوم 21/6 بإذن الله تبارك وتعالى. حابب قبل ما نختم الحلقة نركز على كيفية التعامل مع ورقة الامتحان. الآن احنا بنتكلم بشكل عام، قلنا في بداية الحلقة وبنعيد وبنكرر، هدوء الأعصاب مهم جدا، الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى مهم جدا يا جماعة. الأهالي الكرام رجاء انه احنا ما نضغط على أبنائنا، ما نخلق توتر في البيت. الطلاب اكيد درسوا واجتهدوا وربنا سبحانه وتعالى لن يضيع أعمالهم، وبالتالي نعطيهم دفعة نفسية قوية، نريح أعصابهم، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والاستغفار في الفترات اللي ما بيكونش فيها دراسة وعمق في الدراسة، وإحنا طالعين على المسجد مثلا وإحنا خارجين حتى لو نتفسح شوية صغيرة نص ساعة ما بين القراءة المكثفة والجلسة الأخرى، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح والاستغفار، وإحنا طالعين على الامتحان كمان نستغفر نسبح الله سبحانه وتعالى علّه عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين. طيب بصورة سريعة كيف نتعامل مع ورقة الامتحان؟ نمسك ورقة الامتحان، طبعا المراجعة تكون بعد صلاة الفجر صباح الامتحان، رائعة جدا ومهمة جدا الوقت هذا، الثلاث ساعات المجنية هذول مهمين جدا، بحيث انه احنا يعني نستجمع كل مفردات المادة اللي احنا بدنا اياها ان شاء الله. من حد ما نمسك ورقة الامتحان بعد ما نسمي بسم الله نقرأ، نمر مرور سريع على الاسئلة، ناخد فكرة يعني هيك على الاسئلة، هيك يعني بيعطيني انطباع عن الامتحان بشكل عام. بعد هيك ننتبه في عنا قسمين، في قسم إجباري يا جماعة وقسم اختياري، فننتبه الإجباري معناته شو، بدنا نحل كل الأسئلة هذه. طيب والاختياري بدنا نختار سؤال من التنين أو حسب ما هو مطلوب في الامتحان. طيب في عندي أنا في الاختيار المتعدد بدي أركز على يعني نقطة مهمة جدا، لحد مبارح بعض الأسئلة بعض الطلاب بيسألوني، ننتبه اختيار متعدد عندي 4 إجابات بدي أختار واحدة منهم، تمام؟ أحيانا بيكون عندي إجابتين صح، طب مين بدي أختار يا أستاذ؟ بختار الأصح، في صح وفي أصح، تمام؟ طيب أعطيني مثال، أعطيكم مثال من الأحياء، يعني الآن لما بيقول لي الضلوع ترتبط من الخلف كيف؟ في أحد الخيارات بيقول عن طريق العمود الفقري، والخيار الثاني بيقول عن طريق الفقرات الصدرية، التنين صح، ما هي الضلوع ترتبط من الخلف عن طريق العمود الفقري وترتبط عن، طيب مين أصح ومين أدق؟ لا أكيد أصح وأدق عن طريق مين؟ الفقرات الصدرية، فبنقول إجابتين صح بختار الأصح. طب أحيانا ها ممكن تكون ولا إجابة منهم صحيحة 100%، ننتبه لأربع خيارات ممكن ولا إجابة دقيقة 100%، طيب ايش بدي اعمل هان؟ بختار الاجابة الاصح او الاقرب للاصح. طب اعطينا مثال يا استاذ ابراهيم، بنقول في عندي في الطبعة القديمة قبل 2018 كان في عندي سؤال بيقول مفاصل الجمجمة في الانسان مالها؟ اعطيني 4 خيارات، جميعها ثابتة طبعا غلط، جميعها متحركة طبعا لا، طيب نشوف الخيار الثالث والرابع، معظمها ثابت وبعضها متحرك، طيب الخيار الرابع معظمها متحرك وبعضها ثابت، طبعا لا الإجابة الثالثة صح ولا الرابعة صح، هو هي كلها ثابتة ما عدا مين؟ ما عدا الفك السفلي متحرك. يعني الإجابة 100% إيش بنقول؟ بنقول كلها ثابتة ما عدا إيش؟ عظمة واحدة اللي هي فك السفلي، تمام؟ طب هنا مين أقرب إجابة؟ الإجابة الثالثة، معظمها ثابت وبعضها متحرك، تمام؟ طيب يا ريت إنه إحنا نعلم على مين؟ على كل سؤال بنحله يا جماعة، على كل سؤال، على كل فرع نعلم عليه. طبعا أكيد بديه نبدأ بالسهل ثم الأصعب، فالأصعب الأصعب نخليه للآخر عشان ما يستهلكش منا وقت، تمام؟ كل سؤال بنحله نعلم عليه على ورقة الأسئلة صح أو نجمع أو كذا، عشان ما لقينا بعض الطلاب نسين فرع كامل يا جماعة عليه 5 درجات أو 7 درجات أو 6 درجات، فهذه مشكلة كبيرة. فكل جزئية بنخلص منها بنعلم عليها، وحتى ما ننسى بإذن الله تبارك وتعالى، ما ننساش نقطة مهمة، ما نسيب أي شغلة إشمالها فاضية، نكتب أي إجابة يعني بقدر إن أنا أستجمعها، وخاصة في الاختيار المتعدد. يعني لو أنا بدي أحط الاحتمال 25% أحط أي احتمال ولا أسيب الإجابة فارغة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم التوفيق والسداد، وأن ترتقوا إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون أول امتحان، امتحان اللغة العربية امتحان سهل وبسيط إن شاء الله، بحيث أنه نكون يعني فاتحة خير إن شاء الله للطلاب، وتنزع رهبة الامتحان إن شاء الله من أول يوم. في ختام الحلقة أوجه شكر والتقدير لجميع طلابنا ولمستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، والشكر موصول للإخوة في الإذاعة من الهندسة الإذاعية الأخ محمود أبو عمشة، ومن الإخراج الأخ حسن صمور، وكان معكم من وراء الميكروفون أستاذ إبراهيم محمود المعصوابي. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين جامعة للعلوم،
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تقنية عالمية وخبرات أكاديمية، برامج جامعية بكفاءة مهنية وخدمة تعليمية تجدها في جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تعليم أفضل، مستقبل أفضل.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.